بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى بيتك المظلومين، صلى الله عليه يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، مظلوم كربلاء، ما خاب والله من تمسك بك أمن من لجأ إليكم. سعدتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لمصائب الزهراء هجرت المضجع، وأذلت قلبي من جفون الأدمع. أفكان من حكم النبي وشرعه؟ ماذا كان يا شيعة علي؟ حكم النبي وشرعه أن تضرب الزهراء، أيوة فاطمة، أن تضرب الزهراء ضربا موجعا، أيوة ويلا، أوصل إلى بوصل عترة أحمد، كأنما أوصى بها أن تقطع أبدوا عداوتهم وعدوا على هيام ميراثها، وابتزوا منها يا الأجمع ولي وقادوا ومن الطهر البتول، شنو سووا بفاطمة وويلا، ومن الطهر البتول رضى الأضلعا وضعت وضعت وراء الباب حملا لم يكن هي لولا عصرها ومضوا بكافرها يهرول طيعا لولا الوصية لم يهرول طيعا طيعا يا باب فاطم يمي الأطياب الأطياب السدلت عليك ايد الهادي حجاب حجاب جيت يا باب يا باب يا باب جيت يا باب اريد اسالك واسمع منك جواب جواب عليك شجرة يوم تمري دولة ذناب صديق 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 يا باب يا باب كسروا من فاطمة ضلع ما طاب ما طاب ما طاب ويا وساف لطموها على العين يا الباب يا الباب لبست الحزن طوال الدهار يا الباب يا الباب يا الباب ذهين وما بقت لي أفكار يا الباب يا الباب يا الباب أريد أنشدش حسين محسن وين صقار يا الباب يا الباب يا الباب يا أم العسرة والزهرة الزجية هي يوم العصر والزهراء يا 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 الزجية إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا عترة المختار أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتي ذا القربى حقه تتنور النفوس والعيون والقلوب الجميع المخلوقات والموجودات بذكر محمد وآل محمد حينما نقف على ذكر عطايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ابنته الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها لابد لنا في الوهلة الأولى أن نذكر مقدمة. البعض يجي يقول أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين عندهم ولاية تكوينية بحيث يستطيعون أن يتصرفوا في الكون، فهل مطالبة الزهراء صلوات الله عليها فيما وهبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها بحاجة إلى هذا التفاعل، بحيث أن المعصوم لو أمسك التراب وأراد أن يقلبه ذهب لاستطاع؟ طيب ليش تجي الزهراء صلوات الله عليها وتقف على قضية فدك والعوالي وبعض القلاع في خيبر وغيرها؟ ليش الطالب طالما هم عندهم هالولاية؟ إخواني، هذا من باب التسليم بقضاء الله وقدره واحد، ومن باب الحكم التكليفي. رسول الله والأئمة المعصومين عندهم ولاية تكوينية وعندهم تصرف في الكون، ولكن لا يتصرفون إلا عند الحاجة. أي حاجة؟ حاجة يقتضيها الله عز وجل.
هم يتماشون على ما كتبه الله، على ما قضاه وقدره للعباد. فتكليف رسول الله والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين هو التكليف بالتعامل مع الظاهر. شلون يعني؟ يعني لو يجي واحد عند الإمام المعصوم وهذا يدري المعصوم أن هذا من أهل النار، يدري أنه هو مثلا شنو منافق، ولكن يظهر الإسلام، هنا تكليف المعصوم من الله عز وجل للتسليم بقضاء الله وقدره، يتعامل معه بالظاهر، يقول أنا ما حتى رسول الله يقول ما أمرته أن أشق على ماذا قلوب الناس حتى أعرف هذا مؤمن لو مؤمن، يدري ولكن لا يعامل الناس إلا بالظاهر. وأدل دليل على ذلك التسليم الحسين صلوات الله عليه على ما جرى في كربلاء. فحينما نجي نقول الزهراء صلوات الله عليها لماذا تعاملت بهذا الأمر؟ لأن تكليفها من الله، من الله، هو التكليف بالظواهر لا بالحقائق، كما سيظهر الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يعامل الناس بالظواهر والبواطن. شفت وين؟ حتى الواحد إذا جاءني واحد يتكلم يقول شنو الثمرة من هذا البحث؟ الآن نجي إلى قضية ومسألة فدك. ليش الزهراء تتملك فدك؟ وما هي فدك؟ شنو مجريات فدك؟ أول شيء لابد أن نعلم أن هناك حكم شرعي عند المسلمين بشكل عام، مسألة الأنفال، وتسمى أيضا في الكتاب المنزل الفيء، وما أفاء الله على رسوله مما أوجفتم من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. يقول هنا الفيء يعني هو الرجوع، هذا لغة إرجاع الشيء، إرجاع الشيء إلى نفسه. الإيجاف ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول هنا الإيجاف في هذا المعنى يعني الإسراع، يعني الله رد ورجع تلك الأمور إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أفاء الله على رسوله مما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، والله يجعل هذا الأمر لرسول الله، إن الله على كل شيء قدير. بعد ذلك ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ليش يا رسول الله؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء. قال هذه الفئة هذا ما يصير تداول بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول، شوفوا الآية، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. بعد ذلك يقول إن الله شديد العقاب. الآية هاتين الآيتين جاءتا في سورة الحشر، وسورة الحشر دائما تتكلم عن اليهود وعن الفيء. الفيء هو ما فتح على يد المسلمين من غير سلاح أو خيل. يعني الآن إجا واحد حارب الإسلام، فهنا هؤلاء خرجوا من قبل أن يدخل المسلمون إليهم، مثل منو؟ مثل بنو النضير في جنوب المدينة وغيرهم من اليهود. كان أكو ثلاثة قبائل في جنوب المدينة الآن تسمى العوالي. هؤلاء حاربوا رسول الله، مرة حاولوا أن يقتلوا رسول الله، مرة تحالفوا مع أهل الخندق وأمروا الناس يدخلون حتى ماذا يقتلوا النساء المسلمين اللي هم بنو النضير، ومرة لا قتلوا أحد المسلمين. يعني مو أنه كذلك، فرسول الله كان يحاصرهم فهم يتركون ما في بيوتهم ويطلعوا. فإذا ما صار الحرب فيها قتال وترك الكفار أو المشركين أراضيهم، فهذا الملك يعود إلى الله عز وجل، ورى الله عز وجل يجعله ملكا إلى منه؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالفيء والأنفال هي الأراضي التابعة للكفار أو المشركين أو غير المسلمين، فتحت تلك الأراضي من غير قتال وغير خيل ومن غير سيف بسلام طلعوا أهله، فهذه ملك إلى الله وإلى رسوله. طب لا يجي واحد يقول رسول الله شنو يسوي؟ يصير عنده أملاك؟ لا. الآية الثانية، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هذه القرى اللي يتملكها، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هل يجي واحد يقول هؤلاء يعني يتملكون؟ لا. الآية الثانية تقول أن الأموال اللي تجي من الفيء تصرف لله وللرسول ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني رسول الله مو جاي يتملك حتى يصير مليونير كما يصور البعض، لا لا، هو يتملك حتى يكون هناك عصب للدين ويقدر يتصرف في بناء الإسلام. أنت الآن تريد تهدم ديانة، تريد تهدم طائفة، حارب مصدرها المادي. ما قام الدين إلا بماذا؟ بسيف علي منه ومال خديجة. المال إلها أثر. فرسول الله هذه الأراضي اللي تفتح من غير قتال تسمى كما ذكر صاحب الدر المنثور في تفسيره، يقول هذه ملك إلى رسول الله، إلى الله وإلى رسوله، هو يتصرف فيها. طب الآن نجي، ما هي تلك الأملاك؟ عندك بالسنة الثانية والسنة الرابعة والخامسة النبي حارب 3 قبائل في جنوب المدينة وطلعوا من غير قتال، الآن تسمى منطقة العوالي، هذه أصبحت ملك إلى رسول الله. أكثرها من المزارع، مزارع النخيل، هذه المزارع حينما يخرج محصولها رسول الله يتصرف بها. إلى أن جاءت السنة 7 للهجرة، أهل خيبر هم اللي دعموا الأحزاب، الأحزاب اللي هم أهل الخندق بالأموال والتجهيز. وتدرون ليش سميت معركة الخندق بالأحزاب؟ لأن كل العالم شاركت في قتال رسول الله كلهم، ومن أكثر من شارك غير المشركين هم اليهود. لا واحد يقول لك لا ماكو اليهود، لا لا، أصلا هم اليهود أدخلوا المشركين، بنو النظير أدخلوهم حتى يقتحموا دور النساء في الخندق. بس ما البعض ما يستحي يتكلم هذه الأمور، يخاف، ما أدري ليش. فالمهم هؤلاء أهل خيبر تآمروا، وحينما جاء رسول الله في العام الأول إلى المدينة المنورة طلب من اليهود، قالهم تريدون تحاوروني، تتعرفون على ديني، تتعرفون على ماهيتي؟ قالوا حاضر. فبعثوا إلى أعلم رجل موجود لعله في ذلك الزمان من اليهود، ويسمى ابن سوريا وابن سوريا، يعني بالسين والصاد صحيح، ابن سوريا الفدكي، وهو حبر من أحبار اليهود وكان أعور. اجى للمدينة، قعد مع النبي، وأنا ما أريد أدخل في التفاصيل، هو في فدك، هو من فدك، فدكي، قعد سأل النبي عدة أسئلة وكان النبي يجيب، إلى أن قال له هذه إذا أنت تقول بها مثل ما نحن نقول نتبعك، إذا ما تقول ما نتبعك. قال له شنو سؤالك؟ قال له أنت الملك اللي يجيك منه، جبرائيل أو ميكائيل؟ قال له جبرائيل. قال له إذا جبرائيل إحنا ما نتبعك، جبرائيل قاسي، لو كان ميكائيل كنا اتبعناك. شوف شلون يتعاملون، كنا اتبعناك. وطلعوا كل الأسئلة، سألوه عن التوحيد، سألوه لماذا الولد يشبه أباه وولد آخر يشبه أمه، وأجاب النبي في هذا السؤال. سألوه من ماذا يتكون المولود من ناحية العظام واللحم، إلى من يرجع، إلى الأب ولا؟ النبي أجاب. سألوه عدة أسئلة، إحنا مو في هذا الصدد، أنا ما أريد أطيل في هذا المقام. قالوا بعد إحنا ما نريدك، شنو تقول أنت جبرائيل؟ جبرائيل قاسي، لو ميكائيل كنا اتبعناك. ففي السنة 7 للهجرة بعد ما صنع ما صنع أهل خيبر، رسول الله لا يحارب أحد إلا وأكو سبب، ماكو حروب عبثية عند النبي. فإجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه 1600 شخص وحاصروا خيبر. يوم 2/3/2 أهل خيبر عندهم شنو؟ خيبر لا واحد يصور لك قلعة، خيبر فيها 9 قلاع وكل قلعة على جبل. هم أهل خيبر قالوا خلي رسول الله يقعد 2 شهر، احنا عندنا أنفاق وأمورنا بخير وعندنا مياه. فاجوا بعض المسلمين قالوا يا رسول الله خلينا نمنعهم من الماء نقطع عليهم الماء. قال لا، اما الماء لا. ها شوف شلون هذا في خيبر حصل. قال الماء لا ما اقبل، الى ان اذن الله عز وجل ان تقع تلك الواقعه. وخرج امير المؤمنين فتح الحصن الاعظم، الحصن الاول، الحصن الثاني، الحصن الثالث، الرابع، الخامس، بقيت اربع حصون. في ثلاث حصون سلموها طلعوا، هذه مثلها مثل شنو؟ الفيء، مثل فدك، ثلاث حصون. بقي حصن شديد سورة عالي، قالوا يا رسول الله هذا الحصن ما تقدر تدخل له. فالتفت رسول الله قال يا علي ادخل للحصن. قعدوا نظروا شنو يسوي علي بن أبي طالب، سور سور. علي بن أبي طالب يمتطي جواده، العلامة المجلسي يذكر الرواية يقول فدنا علي بجواده فأشار رسول الله إلى سور الحصن بإصبعه أن أنزل ذلك السور، فنزل السور ودخل علي منتصر فاتحا من غير قتال. وهذه الحصون الأربعة مثل شنو؟ مثل العوالي، ومثل شنو؟ مثل فدك. إلى الآن فدك بعد ما فتحت، انتصر النبي، ها أخذ فدك، عفوا خيبر، هو وراجع. في عندنا روايتين، الرواية الأولى أن رسول الله في ليلة من الليالي بعد ما فتح خيبر قاعد التفت إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. طبعا فدك مدينة مستقلة تختلف عن خيبر تماما، لأن تقريبا أكو مسافة 200 كيلو 200 وكسور تقريبا بين خيبر وبين فدك، حتى طبيعة البناء تختلف. اللي يجي واحد يقول شلون خيبر قلاع، خيبر قلاع هي في الشمال الغربي للمدينة، أما فدك الشمال، عفوا الخيبر الشمال الشرقي، أما فدك الشمال الغربي، يعني في مسافة. والآن خيبر تتبع محافظة خيبر، أما الآن فدك تتبع محافظة حائل، وكانت تسمى سابقا بحائط، لأن هناك قبيلة عدنانية بيسمون بنو حائط فسموها باسمهم، سكنوا في القرن الثالث من الهجرة في فدك. فدك مساحتها كمدينة 24,000 كيلو متر مربع، يعني إذا تتكلم عن ذلك الزمن تعتبر من المدن الكبيرة جدا، فيها مزارع، فيها ينابيع مياه، فيها صناعة عجيبة، كانوا يصنعون البشوت الحبر، حتى حينما تجي تسمع في التاريخ يقول لك حبرة فدكية، يعني بشت الفدكي هو أغلى البشوت الموجودة في ذلك الزمان. فكانوا اليهود من الخياطين، وكانت تعتبر من أغنى المدن. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما فتح خيبر بالطريق، هنا جاءه أمر من منو؟ من الله عز وجل، أن يا رسول الله اذهب أنت وعلي إلى فدك. فدك 24,000 كيلومتر، فيها مزارع، فيها حائط، ارتفاع الحائط سورة تقريبا 7 أمتار. تتصور أنت مدينة بسبعة أمتار بذاك الزمن، يعني شنو كانت متطورة؟ بيوت، تعتبر مدينة متطورة. فإجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أمير المؤمنين، اقتحم تلك المدينة، وقعت مقتلة بين علي بن أبي طالب وبين اليهود، ورسول الله أعطى سيفه لعلي فقتل منهم مجموعة، يقول 18 أكثر من ذلك، إلى أن صالح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنه ماذا؟ أن يخرجوا. ويقول ورجع رسول الله فاتحا. هذه رواية، رواية البحار شنو تقول؟ تقول رسول الله كان قاعد على العشاء بعد ما فتح خيبر، قاعد على العشاء، فجاءوا جبرائيل يا رسول الله اذهب إلى فدك، جاء الأمر. قال شلون؟ يقول فأركبه جبرائيل على ظهره وجاء إلى فدك، حينما دخل إليها رأى البيوت خالية، وأعطوا مفاتيح فدك إلى رجل عجوز، قالوا خلص هاي مفاتيح خليها عند أمانك، يقول فأخذها رسول الله ورجع ووضعها في سيف، علقها بالسيف. حينما رجع قاعدين على العشاء الناس، قال لهم يا ناس يا مسلمين، شفتوا معاجز خيبر شنو سوى علي وشون الحصن وشنو سوينا؟ قالوا إيه. قال الآن أنا رجعت من فتح خيبر. المنافقين بدأوا يتغامزون ويتلامزون، شنو فتح خيبر؟ قاعدين على العشاء حلو، شنو الكلام؟ عظموا الأمر، ما يفتح خيبر شنو لحظات؟ عفوا ما يفتح فدك. يقول فهنا رسول الله قال لو جبرائيل أشر على المفاتيح فأشار عليهم. يقول بس شافوا المفاتيح بهتوا. هلا يجي واحد يقول ليش بهتوا؟ لأن فدك زراعية وفيها محاصيل، أرادوا أن تفتح بالسيف حتى شنو؟ حتى يكون لهم شراكة ما تصير فاء. فإذا فدك فتحت من غير قتال. طبعا رواية صاحب المصباح يقول حينما وصل رسول الله وعلي بن أبي طالب إلى فدك شافوا الحصن مسكر، رسول الله قال يا علي اصعد على كتفي، صعد على كتفي فرفعه 7 أمتار وأنزله إلى الحصن، قتل منهم مجموعة وفتح الباب ودخل رسول الله. طب هل يجي واحد يقول أي الرواية صح؟ جبرائيل راح وماكو غير عجوز ومع رسول الله، لو أن علي بن أبي طالب ذهب مع رسول الله وقتل كم واحد ورجع، لعله الجمع أهما أنكن أولى من الطرح. إحنا نحاول نجمع أن رسول الله قبل أيام من الرواية الثانية راح هو وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه، ووصلوا عند السور وطلع علي على أكتاف رسول الله ودخل قتل منهم كم واحد وصالحهم رسول الله على الخروج ورجع بعد 2-3 أيام وهم قاعدين على العشاء، قال له جبرائيل خلص انتهت فدك، روح استلم مفاتيحه. فذهب رسول الله وأخذ المفاتيح ورجع، فأصبحت فدك وأربع حصون من خيبر والعوالي وبعض الأراضي اللي امتلكها رسول الله من العطايا والهدايا ملك إلى رسول الله. هذا كله في أي سنة؟ في السنة 7 للهجرة. صار عنده أملاك. رجع النبي إلى المدينة صلوات الله عليه. إجا جبرائيل يا رسول الله إن العلي الأعلى يقرئك التحية والسلام ويقول وآتي ذا القربى حق. قال ما القربى وما حقه؟ طبعا هذا السؤال مو معنى أنه من باب الجهل، إنما من باب البيان شنو معنى منه القربى. فقال جبرائيل أعطي فدك إلى فاطمة، أعطي فدك إلى فاطمة. ليجي يقول مولانا هذه الرواية وين موجودة؟ الرواية وردت في كتب العامة 31 مصدر، منها الدر المنثور، منها في كتاب تفسير الطبراني، في تفسير الطبري وغيرها. وقد روى الرواية بأسانيد كما نقل المتقي الهندي في كنز العمال بسند صحيح عن سعيد بن جبير. يعني مو قضية أن رواية وروايتين، عند العامة 31 رواية، يعني مو بس تواتر، أعلى من التواتر، أنه آتي ذي القربة حقه. تيجي سؤال، سأل رسول الله ما القربة وما حقه؟ قال القربة فاطمة وأن تعطي فدك إلى فاطمة. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام تبين وآتي ذي القربة حقه، شنو معنى ذي القربة حقه؟ أنه أحد الأشخاص كان قاعد عند الإمام الصادق عليه السلام فسألوه سيد مولاي شو معنى الآية؟ قال أن يعطي رسول الله فدك إلى فاطمة. قال وفدك من رسول الله؟ فقال الإمام الصادق بل من الله، يعني الله أعطى فدك إلى فاطمة. وفي رواية ثانية أن أعطيت فاطمة فدك حتى تعين الناس والمسلمين، وأن يكون ذلك لها ولذريتها بس. يعني لا يجي واحد يقول بعد الزهراء من يتملك؟ لا لا، الرسول الله يقول هذا يبقى فيها وفي ذريتها حتى تعين الفقراء والمساكين. يعني حتى المصرف يبين لك وين المصرف، مو حتى يصبح رسول الله ملك ويصبح صاحب أموال. طب هل يجي واحد يقول مولانا فبنا فدك، طب ليش رسول الله والله عز وجل، خلينا نعبر، الله يعطي فدك للزهراء فدك وخيبر والعوالي. ليش تأخذها الزهراء؟ يعني شنو السبب؟ شنو العلة؟ صح لو لا؟ أنت الآن جاي تسأل تقول رسول الله إيش صنع الإسلام حتى يأخذ هذه الأراضي ويسلمها للزهراء؟ ليش؟ سؤال وجيه لو لا؟ تلتفت إلى وجاهة السؤال؟ في عندنا رواية تبين لك ليش، رواية جدا جميلة، أنه لماذا أعطى رسول الله فدك إلى فاطمة؟ تقول في رواية وآتي ذا القربى حقه، يعني آتي فدك إلى الزهراء لما قدمته أمها خديجة إلى رسول الله. وفي رواية لأن رسول الله أمهرني وأنه قال رسول الله إن أمها أمهرتني وأعطتني فأمرني الله أن أرد إلى فاطمة ما قدمته إلي خديجة. تدري شنو معنى هذا الكلام؟ بالله عليك أنا أريد أسألك، يعني خديجة كم قدمت من الأموال؟ أنت حينما تيجي تتكلم عن خيبر أربع، خلنا نعبر أربع مدن، وفدك مدينة، والعوالي كل هذه إلى الزهراء، ليش؟ عبثا يا رسول الله، رسول الله كان أسس الدين بماذا؟ بسيف علي وشنو؟ ومال خديجة، وهذا المال كان مثل كما يراه مو رسول الله، لأن شنو قلت الرواية؟ منو أعطاه فدك؟ منو؟ الله. هذا دين من الله، أن الله عز وجل قال يا رسول الله ديني هذا دين الإسلام، قام الدين بمال خديجة، دين الله عز وجل الذي قام به رسول الله استدان من خديجة. فالله عز وجل يقول لك رد دين الإسلام إلى أهله اللي هو ماذا؟ فدك والعوالي وخيبر. فيجي واحد يقول لك مولانا طب الزهرة شنو تريد بالفلوس؟ وليش يعني مو هم عندهم زهد وتقوى؟ إخواني منو قال التجارة حرام؟ منو قال الإنسان أن الإنسان الغني مو زين؟ الغنى أحسن من الفقر، وهذا بالروايات موجود. الغنى الإنسان ما يحتاج إلى أحد، الناس تحتاج إليه، أما الفقير يحتاج إلى الناس. الغنى أفضل من الفقر، حتى لو كان الإنسان زاهدا لابد يعمل بالتجارة. وبعد أصحاب أئمتنا مثل أصحاب الإمام الصادق، حتى أصحاب أمير مثل ميثم التمار كانوا من الزهاد، بس كانوا تجار، تجار عندهم أموال يملكون يشتغلون. فلا يجي واحد يقول لك أن قضية الزهد وما أدري شنو، سبحان الله، يعني نعطي الفلوس إلى غيرنا مو مشكلة، وأهل البيت يعيشون فقارة، إحنا نعيش فقارة. لا لا، أصلا قضية فدك وقضية هذه الأملاك وآتي ذا القربى حقه، هذا الحق من الله. ليش؟ لأن خديجة أدانت الإسلام مو أدانت رسول الله، فالله عز وجل أمر رسول الله أن يرد حق الله إلى خديجة، وخديجة راحت، وخديجة من عدها الزهراء، فهذا دين قد رجع. فحينما تجي إلى قضية فدك وعظمة فدك ونزول هذه الآيات في حق مولاتنا الزهراء صلوات الله عليها وتمليكها، يتبين لك أسباب. مدينة عظيمة توجد في شمال المدينة، وتعتبر بعيدة الآن عن مركز ومحافظة حائل تقريبا 280 كيلومتر، هي أقرب للمدينة. لأن يجي واحد يقول مولانا حينما تيجي تقرأ بالتاريخ يقول لك فدك أصلا تابعة لشمال المدينة، الآن مع التقسيم الجديد أكو تقسيمات تصير، فأصبحت فدك تابعة إلى محافظة شنو؟ حائل، تابعة إلى محافظة حائل، ولكن إذا تيجي تقيسها هي مدينة تابعة إلى مركز المحافظة في جنوبها وهي في شمال المدينة المنورة. هذه المدينة غصبت، جرى ما جرى عليها من المآسي. إذا أراد الإنسان حتى تشوف اللي جرى على دار الزهراء، مو قضية هو هجوم وكسر، لا، هو قتل عصب الطائفة. هم حينما هجموا على الدار ليش؟ هي قضية بس أن قضية انتقام؟ لا لا، لأن يدرون أن كل المركز من هذا الدار. إذا استطاعوا أن يقتلوا علي ويقتلون الزهراء خلاص انتهى الأمر. فإجوا اخذوا علي حتى يرغموه إلى أمر فما استطاعوا. ما استطاعوا. ها؟ الأمر الثاني استطاعوا أن يأخذوا مؤرث الزهراء. هذا هبة من الله إلى فاطمة. ها؟ معاشر الأنبياء لا نورث لا هذه هبة. 31 مصدر أقول لك الآية نزلت وتقول أن رسول الله يقول ما القربة وما هو الحق يقول فدك إلى فاطمة. يجي يقول لك يقول سمعنا رسول الله أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث. هي مو قضية إرث، هي قضية عطية. وأي سنة جرت؟ في السنة السابعة. ورسول الله متى استشهد؟ في السنة 11. يعني بعد 3 أو 4 سنوات. هذا مما يبين أن حقيقة ما جرى على الزهراء صلوات الله عليها مو قضية هجوم، لا، قضية غصب الحق. لذلك يقولون الزهراء صلوات الله عليها حينما جرى ما جرى عليها من المآسي وخطبة الخطبة الفدكية وطالبت بميراثها. ليش طالبت بالميراث؟ لأنه لو استطاعت أن تسيطر على العصب الاقتصادي لرجع الناس إلى علي. إحنا عندنا مشكلة أنه نتماشى مع العواطف ما نتماشى مع العوائق، مع الوقائع عفوا. أهل البيت مكلفين بالأمر الظاهري ما سوى الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. هي أرادت الطالب بالحق حتى ترجع الأمر إلى علي بن أبي طالب. يقول الرجل حينما خاطبته قعد بكى، طلع صك، كتب كتاب تنازل عن هذه الأراضي إلى الزهراء. أخذت الكتاب فاطمة وطلعت، فاستقبلها رجل، أين كنت يا فاطمة؟ شنو تريدين؟ قالت لقد أخذت حقي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه رواية تبين لك أن كان هناك إقرار بإرجاع الحق. يقول حينما سمع بذلك أريد الجر، اعذروني أنا جاي أنقل رواية، أم أهل البيت يطلبون منه هذا الكلام، ها؟ بس أنت أريدك تشوف. يقول لك أنه الهجوم كان عفوي، بس أنت تسمع الرواية هذا بعد الهجوم. يقول فأخذ الكتاب فتحه، اعذروني على هذه الكلمة، ها سادة اعذروني. يقول فتح الكتاب والزهراء واقفة فبسق في الكتاب. الله أكبر، كلمة عظيمة. ثم مزق الكتاب ورماه في الأرض وداس على الكتاب، ثم رفع يده ولطم الزهراء على عينها. قال ما أقبل تأخذين هذا الكتاب، ارجعي يا فاطمة. هذا وذاك، مو هذه أول لطمة، هناك لطمات جرت على عين فاطمة. يلا يلا أريد أخذك للهجوم الحقيقي، هذا مو هجوم عفوي. في عندنا رواية 300 رجل إجوا على الدار، صاح يا علي اخرج أو لأحرقن الدار وما فيه. قيل له إن في الدار فاطمة، قال وإن؟ يقول زيد بن أسلم فأمرنا الرجل فوضعنا الحطب على دار علي، أوقدنا النار، وصلت النار إلى عنان السماء. بدأ أهل المدينة يبكون يتفرقون، يقولون مات علي، ماتت فاطمة، مات الحسن، مات الحسين. هم يتفرقون، الباب أحرق. حينما خمدت النار الباب انحل يا شيعة علي. الزهراء واقفة خلف الباب، لا يدخل علي من لا أريد، إلى أن تقول الرواية وإذا بالرجل أخذ يدفع الباب بيديه. وضعت الزهراء ظهرها على الحائط، يديها على الباب، كلما حاول أن يحرك الباب ما استطاع. يقول سليم بن قيس الهلالي فصاح الرجل يا قنفذ آتيني بالصوت. أول ضربة وين الغيارة؟ أخذ الصوت، أدخله من فتحة الباب، رفع الصوت وضرب الزهراء على يديها، أين الصارخون وفاطمة؟ شنو سوت الزهراء؟ أنزلت يديها، وإذا بالرجل رفس الباب برجله، ضرب الباب بفاطمة ثم رجع.
بعد ذلك وإذا بالرجل وضع ظهره على الحائط وقدمه على الباب وأخذ يعصر الزهراء بكل قوته يقول وإذا بي سمعتها أنت صاحت آه وأبتاه ومحمدا يقول الرجل رق قلبي على حالها
الحسن والحسين عند الباب واقفين زينب عند الباب يقول قلبي انكسر على فاطمة
ولكن تذكرت ماذا صنع بعلها علي بصناديد العرب
شنو سوى
يقول
وين الغيور
اعذرني مولاي يا صاحب الزمان يقول فزدت على فاطمة بالعاص حتى سمعت أضلاعها تتكسر أين الصارخون وفاطمة وسيدته وشهيدته نبت المسمار في صدرها كسر أضلاعها أسقطت جنينها يا غيور أضلاع فاطمة تتكسر
والحسن والحسين والزينب واقفين يسمعون أضلاع الزهرة تتكسر
يقول الرجل فدخلت إليها فاستقبلتني بوجهها فغشيني نورها فرفعت يدي ولطمتها على عينها أيوة فاطمة فانتثر قرطها من وراء حجاب يقول العلام المجلسي فصاحب القوم اهجموا عليها كلكم وين الغيور فهجموا عليها هذا يلطمها على وجهها ذاك يضربها بالصياط على متونها ذاك يرفسها برجله ذاك يكسها بكعب الرام إلى أن سقطت على الأرض مغشيا عليها وفاطمته وثبوا على أمير المؤمنين قيدوا بأحبال الوصية طلعوا بعلي أفاقت الزهرة دماء جنين
شنو تقول ضلعي لا
صدري لا متوني لا يقول شنو قالت فاطمة أول كلمة أول ما أفاقت صاحت في الضاء أين ابن عمي علي نسيت ضلوعها نسيت آلامها بس تتذكر علي لما أفاقت بضعة الهادي الزكية نادت يا فضة يا فضة تعالي بعجلي بهداي يا فضة صدر السندين
ليش يا فاطمة
تقول تعرف اللي رفسني واسقط مني جنيني وقولي يا فضة إلى الكرار يجيني حتى يعاين حالتي الحلت علي شنو حل يا فاطمة ولي صحت يا فضة يا فضة يا فضة والله الصدر انعام يا ابو حمل صقت مني بعتبة الباب اجتها فضة ولقتها فوق التراب التراب يسيل من ام الضلاع دم يا يسيل من ام الضلاع مصائب الزهرة أجرت المضجع يا الله بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، عجل لوليك الفرج، اجعلنا من جنده وأنصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا وغفرته، ولا همّا إلا وفرجته، ولا مريضا إلا وشفيته. إلهي بمرض فاطمة، بباب فاطمة، بجنين فاطمة، بمتون فاطمة، بعين فاطمة، بأضلاع فاطمة، وويلا بصدر فاطمة. أصعب قسم يا صاحب الزمان، إلهي بقسم فاطمة، بستر فاطمة، بحجاب فاطمة، بنحر الحسين، اشفي كل مريض لا سيما المرضى المنظورين. اللهم اشفهم بشفائك، داويهم بدوائك، ارزقهم الصحة والعافية وطولة العمر، اقضي حوائجنا حوائج المحتاجين، لا سيما اوصانا بالدعاء. إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين السامعين المؤسسين، أمواتنا العلماء والشهداء، من مضى من هذا الجمع، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.